بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما إمام زماننا الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في عرض الفضائل المزعومة المنسوبة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. البحث في عرض هذه النصوص ونقدها سندا ودلالة. من جملة الأحاديث التي قد يتمسك بها لإثبات أفضلية الخليفة الأول على سائر الصحابة ثم الخليفة الثاني هو هذا الحديث: خير أمتي أبو بكر ثم عمر. أما مصدر هذا الحديث فقد أورده المتقي الهندي في كتابه موسوعته كنز العمال الجزء 11 صفحة 592، رقم الحديث 32663، رقم الحديث، لكنه أورده عن الخطيب البغدادي في تاريخه، وابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق. فمصدر هذا الحديث عن كنز العمال جزء 11 صفحة 562 والجزء 12 صفحة 30، كما أورده عن الديلمي أيضا في الجزء 12 من كنز العمال. لكن يرد عليه أولا لهذا الحديث على فرض صحة السند الإغماض والتغاضي عن السند. نقول إن لهذا الحديث تتمة، وهذه التتمة تدل على أفضلية علي بن أبي طالب على جميع الصحابة بمن فيهم أبي بكر وعمر، لكن لم يذكروا هذه التتمة، بل حذفوها، تجاهلوها، عتموا عليها ولم يذكروها. والتتمة هذه روي عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، من خير الناس بعدك؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. قالت فاطمة الزهراء البتول، لأنها كانت جالسة طبقا لهذا النص، كانت جالسة في المجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت فاطمة: يا رسول الله، لم تقل في علي شيئا. قال: يا فاطمة، علي نفسي، فمن رأيتيه يقول في نفسه شيئا؟ إشارة إلى الآية الكريمة: أنفسنا وأنفسكم. إذن على فرض الإغماض عن السند وعدم النقاش السندي نقول إن لهذا الحديث تتمة، وهي تدل على أفضلية علي بن أبي طالب، فهي من دلائل وأدلة والنصوص الدالة على أفضلية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على سائر الصحابة، لا أنها من دلائل فضائل وأفضلية الخليفة الأول ثم الخليفة الثاني. هذا أولا. أما ثانيا، فمن حيث الدراسة والنقاش السندي نقول قد تكلم علماء الرجال في سند هذا الحديث أمثال ابن عراق صاحب تنزيه الشريعة المرفوعة في الجزء الأول صفحة 367، فإنه بعد نقل هذا الحديث مع التتمة قال وفيه أيضا، يعني يذكر بعض طرقه، يذكر الطريق من ابن جوزي الذي فيه خالد بن إسماعيل، ويقول وفيه أيضا محمد ابن أحمد ابن مهدي، يعني في طريق هذا الحديث وهو ضعيف جدا. يروي أيضا عن السيوطي، وجاء أيضا من حديث عمرو بن عاص، يعني هذا الحديث روي من طريق ابن عاص أيضا كما أخرجه ابن النجار في تاريخه. ثم يقول ابن عراق الكناني في أحدها عبد السلام وهو أبو الصلت الهروي، ويضعفه أهل السنة، إن علماء الرجال يضعفون الهروي. ثم يقول وفي بعضها من لم يسمى، يعني في بعض الطرق مجاهيل، بعض الطرق مراسيل، ثم يضعف هذا الحديث، كفى الحديث ضعفا أنه أورده المؤلفون الذين ألفوا كتبهم وخصصوه بالروايات الضعيفة كابن عراق في موضوعاته، كيف وقد ضعف أسانيده والرجال الموجودين في السند. ثالثا، إن هذا الحديث على فرض صحته يناقض بعض الروايات المنقولة عنهم، مثل ما ادعوه من أفضلية عمر الخليفة الثاني على سائر الصحابة، حيث ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. فهذا على فرض صدوره يدل على أفضلية عمر على أبي بكر، فكيف يرون أن النبي قال خير أمتي أبو بكر ثم عمر، لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ فإذا كان أبو بكر أفضل مع أهلية عمر للنبوة، فمعنى أنه يمكن أن يكون في مجتمع ناس عاديين وناس هم أفضل من الأنبياء. انظر سنة الترمذي جزء الخامس صفحة 919 باب مناقب الخليفة الثاني، وهذا سوف نتعرض له لهذا البحث والدراسة المتنية لهذا الحديث، لو كان هل هذا للترديد أو للتأكيد. رابعا، لو قررنا هذا الدليل بأنه لو كان بعد الرسول الأعظم نبي لكان عمر، فيكون حينئذ عمر خيرا من غيره بمن فيهم أبو بكر، فيكون هو وحده أهل وصالح لنيل النبوة على فرض استمرار النبوة بعد النبي الكريم، وعلى فرض إمكان وصول من قضى أكثر عمره في عبادة الأصنام وفي الشرك، إمكان وصوله إلى النبوة. وعلى ذلك يعني بعد هذه التوضيحات والإشكالات يلزم أن يكون عمر بن الخطاب هو أفضل من أبي بكر، فيحصل التعارض بين ذلك الحديث، التناقض والتهافت بين ذلك الحديث المنسوب إلى النبي الكريم، لو كان نعم أفضل خير أمة أبي بكر، وبين هذا الحديث المنسوب إلى النبي الكريم أيضا الذي مفاده أن عمر هو أفضل الصحابة وأفضل من أبي بكر. فإما أن نترك ذلك الحديث أو نترك هذا الحديث. أما نحن ففي ساعة إذ كلا الحديثين مورد للبحث والنقاش السندي، بل لا نشك في وضع هذه الأحاديث، لكن الذي يرتضي بهذه الأحاديث يرتضي بهذه النصوص فلا بد من أن يجيب عن هذا التهافت ويرد هذا التناقض. ثم هنا أورد البعض إشكالات أخرى، لا نريد أن نطيل الكلام والبحث في هذا الحديث، فندخل في بيان نص آخر، حديث آخر من الأحاديث التي ادعوا صدورها عن النبي الكريم في فضل الخليفة الأول، وهو الحديث المعروف: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. هذه من النصوص المنسوبة إلى الرسول الأكرم، ومفادها أن أبا بكر له أهلية لأن يكون خليل للنبي الكريم، لكنه أخ الرسول وصاحب الرسول الأكرم. أما المصدر فقد رواه البخاري ومسلم، وفي نص البخاري تتمة من حديث يشتمل على عبارات وجمل متعددة، كل واحد منها تشير إلى فضيلة مستقلة من فضائل أبي بكر. فنص البخاري في الواقع من أقوى النصوص سندا وأدلها دلالة عندهم، لكن راويه هو إسماعيل ابن عبد الله ابن أويس ابن أخت مالك بن أنس ونسيب مالك بن أنس. النص في صحيح البخاري جزء الخامس صفحة 153 رقم الحديث 368 طبعة عالم الفكر عالم الكتب بيروت، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. فنقول قبل أن نتحدث عن إسماعيل ابن عبد الله، نقول إن هذا النص، إن هذا الحديث ورد ونقلوه بأسانيد يرجع إلى 4 من الصحابة: أبي سعيد الخدري وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود. وفي جميع هذه الطرق 4 رجال مجهولون وضعفاء ووضاعين وجعالين لا يمكن الاعتماد على رواياتهم. أما النص الذي ينتهي إلى الصحابي أبي سعيد الخدري فينحصر الطريق إليه بإسماعيل بن عبد الله. قال ابن معين، وهو من علماء الرجال ومن معارفهم، قال: هو وأبوه يسرقان الحديث، يعني يسمع من الغير وينسب إلى نفسه، يعني هو الذي روى. وقال يحيى: مخلط يكذب ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف، يعني هذا الشخص إسماعيل بن عبد الله. وقال النسائي: ضعيف. وقال مرة أخرى: غير ثقة. وقال ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء: يروي عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد، كما ذكره الدولابي في الضعفاء. قال: سمعت النصر بن سلمة المروزي يقول: ابن أبي أويس، يعني إسماعيل هذا، ابن أبي أويس كذاب. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. وقال ابن حزم في المحلى، قال أبو الفتح الأزدي: حدثني سيف بن محمد أن ابن أبي أويس كان يضع الحديث، يعني هذا الشخص الذي يروي الرواية، يروي الحديث لو كنت متخذا، وينسبه إلى أبي سعيد الخدري وعن النبي الكريم، ينسبه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا الشخص بتصريح من الأزدي أنه كان وضاعا، كان يضع الأحاديث وينسبه إلى الرسول الأكرم، كما أخرج النسائي من طريق سلمة بن شبيب أنه قال: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث، هو يعترف بأنه كان وضاعا، ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم. انظر ترجمة هذا الشخص، وانظر تقييم هذا الشخص، ومدى اعتباره عند علماء الرجال. انظر ترجمته في كتاب تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني الجزء الأول صفحة 322 دار الكتب العلمية. وأما بالنسبة إلى سائر طرق هذا الحديث سيواليك البحث إن شاء الله في الحلقات المقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.